الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم اسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان ولنا في الشباب حياة، مشكلة معاصرة تواجه الشباب في واقعنا المعاصر الأليم، ألا وهي مشكلة الخوف من المستقبل والقلق المستمر من القادم المجهول. تلك المشكلة التي تدمر حياة الإنسان وحياة الكثير من الشباب، وتجعل حياتهم حياة كئيبة رتيبة مملة. بعض الناس يخاف على نفسه من كل شيء، يخاف من المستقبل، يخاف أن يفتقر لو كان غنيا، يخاف على نفسه من المرض لو كان صحيحا معافا. لذلك مشكلة الخوف من المستقبل قد تمر على البعض مرور الكرام، وقد يعاني منها البعض. تجد البعض مثلا ممن يخافون من المستقبل أو يقلقون من القادم المجهول، تجد البعض منهم يخاف أن يعلن فرحته أمام الناس خوفا من الحسد، أو اعتقادا منه بأن تلك الفرحة لن تدوم، أو بأن تلك الفرحة قد تكون نذير شؤم لا محالة. وإن لله وإن إليه راجعون. عشان كده عاوز أسأل ووجه أسئلة لكتير من الشباب، هل تخاف من مستقبلك؟ أنا ليه عملت حلقة النهاردة عن الخوف من المستقبل والقلق من القادم المجهول؟ لأن كتير من الشباب يواجه من تلك المشكلة في هذا الواقع المعاصر. يمكن من قريب، حوالي من أسبوع تقريبا، أحد الشباب متخرج من كلية معينة اتكلم معايا، قال لي كده باللفظ، بيقول لي كده باللفظ: أنا حاسس، طبعا عنده كمية إحباط وكمية يأس وكمية تشاؤم، بيقول لي أنا حاسس إن القادم أسوأ. قال لي كده باللفظ، بيقول لي أنا حاسس إن المستقبل مظلم، حاسس إن المستقبل أسود مستقبله، سواء كان الوظيفة أو التعليمي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك ولا ريب إن الواحد مننا، والإسلام اعترف بإن كل واحد مننا مفطور على الخوف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. حتى أن الله تبارك وتعالى ذكر خوف بعض الأنبياء في بعض المواقف. سيدنا موسى وهارون عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يتخاف من مواجهة فرعون. فقال لهم الله تبارك وتعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سيدنا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام خاف من الملائكة حينما زاروه في سورة بشر، وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لذلك أول علاج تعالج به نفسك مشكلة الخوف من المستقبل والقلق الدائم المستمر من القادم المجهول، أن تستحضر معية الله تبارك وتعالى. هنتكلم عن علاج بالتفصيل وعن المشكلة بالتفصيل خلال اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن باختصار شديد أقول استحضر معية الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبييه موسى وهارون عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أيضا من علاج القلق أو من علاج الخوف من المستقبل والخوف من القادم المجهول، عاوزك لما تخاف مثلا عن مستقبلك الوظيفي أو التعليمي أو القادم، تذكر خوفك من الله تبارك وتعالى، وتذكر خوفك من نار الله تبارك وتعالى، وإياي فارهبون. عشان كده عاوزك تعلن استسلامك ورضاك بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. عشان كده أول علاج وأهم علاج تعالج به نفسك من القلق، من الخوف أو القلق الدائم من المستقبل والقادم المجهول، أن ترضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر. سيدنا جبريل عليه السلام لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف المشهور المحفوظ، فقال له: أخبرني ما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عشان كده عاوزك تعلن استسلامك لله تبارك وتعالى، واجعل شعارك: اللهم أسلمت نفسي إليك فالطف بي وأعني على النوائب ورضني بقضائك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيعلم الصحابة وبيعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه صلاة الاستخارة، علمنا الدعاء ايه؟ صلوات ربي وسلامه عليه، دعاء الاستخارة لما تصلي ركعتين وتدعو هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. أنت خلي بالك بتستخير عن حاجة هتحصل في المستقبل، أنت خايف على نفسك من حاجة دي، فأنت بتستخير فبتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي وتسمي هذا الأمر، أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عنه. شوف بقى آخر الدعاء إيه: وردني بقضائك وقدر لي الخير حيث كان وردني به. عشان كده خلي بالك المستقبل كله خير لك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم في جميع الأحوال على خير بإذن الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هنتكلم النهاردة عن ولنا في الشباب حياة، هنتكلم عن مشكلة الخوف من المستقبل، القلق الدائم المستمر من القادم المجهول. ولكن في بداية هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أرحب بدكتورنا الحبيب الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، والذي يجمع دائما في حديثه وكلامه بين الأسلوبين الدعوي والتنمو بفضل الله تبارك وتعالى، والذي استطاع بأسلوبه المتميز والمميز أن يحتل مكانة سامقة وينال إعجاب الكثير من الشباب. فالله أسأل أن ينفع به البلاد والعباد، وأن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل. أرحب بشيخنا الحبيب الغالي الدكتور محمد علي تبارك. أهلا دكتور محمد.
مرحبا بكم، مرحبا بقناتنا الجميلة العريقة الشبابية دائما إن شاء الله. أرحب برضو بمشاهدين وخاصة الفئة الشبابية.
نعم، ربنا يبارك فيكم ويكفي بكم. طبعا دكتور محمد علي تبارك يعني مدرب ومحاضر تنمو في عديد من المراكز، ومدرب أيضا معتمد لدى جامعة القاهرة وجامعة أسطول بفضل الله تبارك وتعالى، واستشاري في العلاقات الإنسانية وفي الإعلام وفي الإدارة وفي القيادة. هنتكلم إن شاء الله عن السيرة الذاتية في الفكرة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن دكتور محمد النهارده بنتكلم عن ولنا في الشباب حياة. عاوزين نغير كلام كتير من الشباب اللي بيقولوا دايما، أو شعارهم يعني أو لسان حالهم: ولنا في الشباب تشاؤم، ولنا في الشباب خوف تهور، ولنا في الشباب تهور أو يأس أو إحباط. عاوزين نقول لهم: غيروا شعاركم واجعلوا شعاركم ولنا في الشباب حياة. ليه كتير من الشباب في هذا الزمان بيخاف من المستقبل؟ ليه كتير من الشباب زي يمكن ما ذكرت من شوية أن قابلت أحد الشباب من قريب وبيحس بعض كتير من الشباب أن المستقبل مظلم، ويشعر كثير من الشباب باليأس والإحباط، ما السبب؟
جميل، هو حضرتك بس احنا كنا عايزين يعني نحط إطلالة جميلة أو مفهوم المستقبل ده، وهو المستقبل كحضارة. نعم. إيه مضمون الحضارة عند الإنسانية كلها أو عند البشرية كلها؟ مضمونها يتكون في ثلاث عناصر، ودع نقول احنا مثلث كده جميل مكون من ثلاث عناصر مهمة جميلة جداً، يعني مرسوخة عندنا حتى في بلاد الصعيد موجودة دلوقتي حاليا. هي ثلاث عناصر مهمين تقوم عليها الحضارة الإنسانية. ما هي الحضارة الإنسانية أصلا؟ وليه قائمة على الثلاث عناصر دول بالذات؟ الثلاث عناصر أهم حاجة فيهم، أول حاجة أو العنصر المهم فيهم النبل. وبعد كده العنصر الثاني النخوة. العنصر الثالث الشهوة، الشهامة.
نعم.
الشهامة العنصر الثالث في المثلث بتاعنا. ولكن احنا عايزين نقوم على حضارة إنسانية. معناها ايه؟ معناها القيمة الإنسانية. للشعوب. وده اللي بيدل على بقاء الشعوب. يعني الشعوب لم تبني معابد ولا تبني رموز ولا تعمل أي شيء، لا، بالحضارة دي بدأت من خلال القيمة الإنسانية. طيب نحط كده المثلث بتاعنا في حاجة دايرة صغيرة كده جميلة. إيه الدايرة دي؟ بنسميها العنصر الشبابي. العنصر الشبابي هو المحك الرئيسي في بقاء الشعوب. طبيعي، لأن الناس لو كبرت أو بلغ بهم السن مبلغ، طبعا لازم يكون في أجيال متقدمة تانية، وهو العنصر الشبابي. ليه ربنا عز وجل كيف العنصر الشبابي ده بامتيازات مختلفة عن كل الأعمار؟ لذلك ربنا عز وجل بيحاسب البشرية كلها عن العمر كاملا وعن فترة الشباب لوحدي كفترة بسيطة لوحديها.
مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يذكر عن أربع، عن شبابه فيما قبله.
ليه بقى هو خص الشباب؟ لأن رب عز وجل احتواه بإمكانيات، إمكانيات جسدية، إمكانيات عقلية، إمكانيات فهم، حماس. فإحنا عايزين نقول للشباب نفسهم إن يكون عندك في الفترة دي بالذات رؤية. طب أنت هتقول لي أنا بجيب الرؤية دي من فين؟ وأنا عمري مثلا 13 14 15 سنة، في الأعمار دي أنا لسه ما كونتش أي رؤية. إيه رؤيتي في الحياة؟ عشان كده أنت ما عندكش أي شيء مضيء، عشان كده أنت بتحس بيأس شديد جدا داخليا. غير كده إن الضربات اللي هي موجودة أنت مش قديها، لا، بتيأس بسرعة. الضربات اللي بتيجي على مر العصور قدام مثلا الوالد أو الوالدة أو الكلام ده كله، أنت بتستاق منها عنصر الخوف. ولكن خلينا نقول إيه، إن الخوف ده فيه خوف مرضي وخوف عارض، يعني هو جاي من موقف أو حدث حصل لك، اتبرمج عندك الخوف ده وتولدت عليه كل المعارك الحسية والعصبية فيما بعد، والمستقبلية أساسا ملهاش أي إيه معنى عندك مدام تحطمت من خلال الخوف العارض أو الحدث ده.
تمام.
طيب الخوف المرضي ده خلاص أنت جواك الخوف ده، وده بيدل على شخصية متناثرة خالص ملهاش أي قيمة. لذلك إحنا بنقول إيه، اجعل لنفسك قيمة، اجعل لنفسك قيمة، أنت خليك قيمة. خليني كده أضرب مثال صغير أو قصة بسيطة كده طريفة. ننظر مثلا للساعة بتاعتنا دي، مثلا نديها تام، تم منها ثمنا يقول كام مثلا 200 300 جنيه مثلا، هي أغلى من كده بس. فطبعا احنا بنقول الحكيم الجميل ده اللي حب يدي معنى لطيف لابنه الشاب، فقال له ايه، انا معايا ساعة متوارثها عن اجدادي. طيب الجد يعني بلغ ما يقرب من حوالي 200 250 سنة، يعني معنى ذلك انه ده اعمار اجيال، اربع اجيال او ست اجيال عندنا. طبعا عمر الجيل بيساوي ما بين 30 والاربعين. احنا كده بنقول ان ده عمر الجيل كاملا. فكده بعد 30 او الاربعين كده خلاص بدأ جيل ايه تاني بالضبط. فبدأ الحكيم ده او الاب اللي عايز يعلم ابنه، قال له خد الساعة دي وعرضها على الساعات اللي في المدينة عندنا. خرج الابن الشاب الجميل ده، راح يودي الساعة. السلام عليكم بتاع. فقال له ايه، الساعة دي بكام او انت تقدرها بكام؟ قال له بصراحة دي يعني انا ممكن اديك فيها 50 جنيه. ليه؟ لانها قديمة. طب يعني عشان قديمة ملهاش أي ميزة تانية؟ لا، دي هي قديمة أساسا ملهاش أي قيمة خالص، فقيمتها 50 جنيه. فرجع الابن للأب فبيقول له والله عرض علي 50 جنيه. قال له طيب هتروح لمحل أناتيك وتحف يقدر الساعة دي. قال له طب ماشي. راح عرض عليه الساعة،
عرض مبلغ أكبر أكيد.
طبعا، لأن عرف قيمة إيه، إن دي حاجة قديمة وتحفة وأنتيكة لها قيمتها. ومر عليها زمن، إذا مرور الزمن معناه قياس للمادة دي نفسها. ده مقياس ليك أنت. القيمة نفسها اللي انت هتحط نفسك بيها.
نعم.
فنجد ان ده اعطاه مبلغ ما يقرب من 50,000 جنيه. الابن حصل له ايه؟ اندهاش رهيب جدا. قال له طب يلا بينا هنوصل للمتحف الفلاني عشان نعرض الساعة بتاعتنا. اول ما دخل على المتحف لمدير المتحف ورى الساعة، قال له انتظر ضعها ما تلمسهاش. ليه؟ انا لازم يشوفها حد خبير او فريق من الخبراء يقدر قيمة الساعة دي. قال له خلاص تمام. جه فريق الخبراء وبدأ يبحث هذه الساعة وعرف عمرها 200 سنة وقدرها تقدير جميل جدا، وأخذ ابنه وعلى المنزل علمه إيه؟ علمه إيه؟ قال له إيه؟ قال له أنا عايزك بقى تحط قيمتك أنت الأساسية فين؟
أحسنت.
فين القيمة اللي أنت عايزها تحط نفسك فيها؟ أحسنت. المكان اللي أنت شايف إن يقدرك ويضع لك قيمة جميلة في الحياة حط نفسك فيه، والمكان اللي ما يقدركش على طول ابعد عنه.
تمام.
تمام. ده خلاصة القول، ان انت اللي بتجعل لنفسك القيمة دي. بناء على كده بنبدأ نحط احنا ايه العلاج لمرض الخوف. احنا قلنا عنصرين.
هل ترى يا دكتور محمد ربنا يبارك فيك ان من اسباب برضو خوف كتير من شدة من المستقبل التواكل، ان الشاب نفسه مش معتمد ان هو يتوكل على الله حق توكله؟
تمام.
يعني زي ما حتى شيخنا القيم وكثير من العلماء قالوا ان تحقق التوكل انه ياخذ بالاسباب ويعلق قلبه بخالق الاسباب تبارك وتعالى. كثير من الشباب عندهم دلوقتي تواكل، مش عايزين نقول توكل. هل ترى ان التواكل سبب لخوف كثير من الشباب من المستقبل ومن القادم المجهول؟
ده اساسي. ده اساسي. بالعكس، هو ربنا عز وجل جعل لنا نوعين من الرزق. رزق نطلبه نحن ورزق يطلبنا احنا. هو اللي بيطلبنا. طيب الاولاني ده ايه لازمته؟ اللي احنا بنطلبه ده عدل من ربنا. خلاص دي تقسيمه البشريه كلها، ان ربنا هيحط الارزاق دي كلها. انت ليك 10 جنيه في اليوم، هي ال 10 جنيه بتاعتك. طب ما في حد تاني بيشتغل بال 10 جنيه، هي لكن ربنا عز وجل بيبارك له في ال 10 جنيه بتاعته دي توصل ل 100 جنيه ويقدر ينفع بها في حياته. طيب الرزق الثاني اللي هو بيطلبنا بفضل من ربنا عز وجل. شوف ازاي. فاحنا بنقول احنا ده الرزقين نوعين. الشباب ما عندوش المفهوم ده، هو شايف ان الدنيا لا، ده هو الرزق اللي بيطلبه نفسه مش متحصل عليه، بل شايف ان الدنيا كلها مسودة قدام. فوق ده كله ان هو ما تعلمش ازاي يضع رؤية لحياته.
صحيح.
الرؤية دي
هما ليه دايما يا دكتور محمد بيكونوا في أزمة دائمة؟
أيوة، الأزمة دي ده بيكون بعد عدم التخطيط. يعني خليني أنا أقول حتى لو كان عنده رؤية برضو تلاقيه برضو داخل في أزمة. يعني لو إنسان برضو تيقن في حياته وشبابه وبداية حياته وبداية ممارسته في الحياة، يبدأ مثلا ربنا كرمه وحط إيده على رؤية وبيجي عنده رؤية ورسالة في الحياة، نبدأ نخطط. جاي التخطيط عنده إيه؟ حاجة من الاثنين، يا إما يخطط للنجاح، يا إما هو نفس التخطيط بس اللي فشل. هو بس أنت بتخطط للفشل للوراء. طب إيه الرؤيتين ليه مختلفين؟ الرؤية نفسها لما بدأت العلوم والدراسات في التنمية البشرية أو الإدارة إن هي بدأت بفحو جميل جدا، إن هي تعلو من قيمة الشركات. ولكن سبحان الله تحول الكلام ده من قيمة الشركات إلى القيمة الإنسانية، إن الشخص نفسه يكون عنده رؤية. وده اللي عمله المعلم أو أستاذ محمد الفاتح لما هو كان بيربيه على إيه؟ بيربيه على فتح القسطنطينية. قال له إيه؟ قال له ستكون أنت فاتحها.
وكان محمد الفاتح
عمل له رؤية، معلمه إداله رؤية، بقى كل يوم يعلمها له. نعم. كل يوم يقول
لذلك احنا نفتقد الى مثل هذا المعلم. يعني في ولكن
غياب القدوه ده اكيد. في الوقت ده ويعني احنا بنقول ان الشباب يكون في يعني يكون في ربنا معاهم او في عونهم، ان هم فعلا غياب القدوه، بس ده لا يعني ان انا اتراجع، بل بالعكس انت نفسك ربنا عز وجل لما بيجي يفطر القيادات في الشباب بيفطرها على حاجتين، اما القياده دي اما تكون فطريه واما بتاخدها بالممارسه. ازاي انا يعني اكون مش قائد وانسان عادي وبسيط وفجاه ابقى قائد؟ اه طبعا ممكن عندك كتير، او ممكن ينقصك حاجات كتيره، او ممكن تتعلمها ممكن تمارسها، لان ربنا عز وجل كيف عقليتك وربنا عز وجل نزلك كامل.
نعم، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حين الى حين.
فطبعا ربنا عز وجل لما يدي امكانيات انسانيه انت ربك اداك امكانيات عاليه وفائقه ان انت تمارس حياتك في المجتمع ده ايا كان المجتمع شكله.
نعم
ايا كان.
طيب يمكن نيجي للسؤال في غايه الاهميه ان شاء الله، الا وهو ان كثير من الشباب بيكون خايف من المستقبل او عنده قلق دائم من القادم المجهول بسبب حال المجتمع اللي حواليه.
ايوه.
هل المجتمع له دور ان هو في خوف كتير من الشباب من القادم والمستقبل المجهول؟ هنعرف الجواب ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل وأجد التحية والترحيب بشيخنا الحبيبي الدكتور محمد علي تبارك. أعزائي دكتور محمد،
الله
حياكم الله وإياكم مرة أخرى.
حياكم الله.
ولا زال الحديث موصولا دكتور محمد حول ولنا في الشباب حياة، وحول مشكلة تواجه الكثير من الشباب في هذا الواقع المعاصر، ألا وهي مشكلة الخوف من المستقبل والقادم المجهول. اللي أنا ختمت به الفكرة الأولى دكتور محمد إن كثير من الشباب ممكن أحيانا كلهم على المجتمع، كتير من الشباب بيقول ما انا عندي خوف من المستقبل وعندي قلق دايما من المستقبل او القادم المجهول عشان ما عنديش صلاحيه في المجتمع. كتير من الشباب حاسس ان ما عندوش صلاحيه في المجتمع. لماذا نرد على هؤلاء الشباب؟ قبل ما نسمع الجواب برضو عاوز انوه ان شاء الله ان هنكون في انتظار تواصل المشاهدين معانا عبر الارقام الهاتفيه 02-3835-78 او 02-3835-869 لو اي حد له سؤال يتعلق بموضوع الحلقه ولنا في الشباب حياه وعن الخوف من المستقبل القادم مجهول، يسعدنا ويتواصل معانا ان شاء الله عبر الارقام ويجاوبنا الدكتور محمد ومع حضرتك ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. احساس كثير من الشباب بعدم صلاحيتهم في المجتمع، كيف نرد عليه؟
جميل. هو برضه في اشكاليه ان الاقران او الشباب مع بعض بيكونوا مجموعين على اهداف، اما تكون اهداف عاليه وساميه واما تكون اهداف متدنيه. ونفترض ان هتلاقي شكلين موجودين مع بعض برضه في مجموعه واحده، ولكن في اشكاليه كبيره. بطبيعه البشر بيستجيب لاقرانه اكتر. فنتخيل كده لو انت عندك 10 زملاء او اصدقاء بنفس المرحله السنيه بتاعتك، لو واحد بس، نفترض واحد بس، بنقول ان هو متشائم، تخيل ممكن يعمل في مجموعة ناجحة ايه؟
هيأثر فيهم بشكل.
فتخيل لو انت مثلا بتبني حائط، واحد بس وراك بيهدم الحائط ده، فتخيل لو انت بتبني
وغيرك يهدمه.
لا ده مش اكتر من كده، ده انت ممكن تلاقي 100 وراك بيهدمه. في عصرنا كده ان انت وحدك بتبني وخلفك 100 بيهدموا. تمام. نهيك بقى عن الأصدقاء، عن البرامج، عن القنوات الهابطة، عن التواصل الاجتماعي، عن كل الأماكن اللي أنت ممكن تتخيل فيها بتهدمك. طيب إحنا عايزين نقول إيه؟ هو ربنا عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ينتقل من مكة إلى المدينة، هو إيه؟ ليه؟ ما هو كان ممكن ربنا عز وجل ينصره في مكة وقادر على ذلك.
لم يجد بيئة أو بذرة صلبة للإيمان في مكة.
بيئة جميلة جدا. بيئة يقدر يحط فيها كل الإمكانيات الدعوية اللي ربنا عز وجل ألهمه إليها.
طب ممكن حد من الشباب يقول طب كيف تكون لي صلاحية في المجتمع؟
أيوه ماشي، أنا هقول لحضرتك الصلاحية دي. أنا من مجرد ما أنا أطلع من البيئة دي وشفت، أنا زي ما قلت لك في الأول كده، إن أنا بحط نفسي في المكان الذي يقدرني ويجعل لي قيمة. تمام. انا قاعد في 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 قريه قريه وانا يعني طموحاتي ان انا اكون طبيب. طيب لو انني يعني قاعد في القريه مش هبقى الطبيب. لو بيل جيتس قاعد في مكانه في شركته مش هيكون بيل جيتس. ستيف جوبز لو قاعد في شركته وما تعرضش لأي شركات تانية مش هيبقى صاحب أبدا. طبيعي لازم تخرج تنتقل تحرك. ربنا عز وجل اللي فتح لك الأرض كلها. هو أي نعم دلوقتي فيها جوازات بس الجوازات دي ما تقلش إن أنت تقعد في مكانك. لازم تكون عندك الصلاحيات دي. أنت عندك صلاحية ربنا عز وجل جعل لك صلاحية وعايزك تطلع من البيئة الصغيرة بتاعتك دي اللي هي المجموعة اللي فيها شخص متشائم ما تسمعلهوش.
بالظبط زي حديث القاتل مئة نفس.
بالظبط.
اذهب الى ارض صالحة.
بالظبط.
وهجر ارضك فانها ارض سوء.
ايوه ربنا عز وجل حتى ربنا عز وجل ساعده ذلك انه طوى له الارض.
نعم.
شوف ازاي يعني ربنا عز وجل معاك. فانت انتقل انتقل الى البيئة الصالحة.
نعم.
لا انت لاقي البيئة دي متشائم فيها وتعبان فيها وطلع عينك وتطلع طيب اتحرك. ربنا عز وجل هيفتح لك هيفتح لك ارزاق كثيره وده اللي احنا متحركينه وده اللي احنا يعني بفضل الله عز وجل بنعمله.
عشان بس يمكن كتير من الشباب ممكن يفهم كلامنا يا دكتور محمد انه نقصد مثلا الهجره.
لا لا
مش شرط البيئه مثلا نهاجر بيئة ان هو يهجر مثلا الدوله او يهجر
البلد. لا لا اطلاقا. انا بتكلم في في القريه الى المدينه من المدينه للعاصمه هكذا. داخل بيئتنا اللي هي الكبيره انت فيها اماكن كثيره فيها يعني دلوقتي انا بقول لك مثلا الصعيد مثلا في مثلا 60% مثلا من الاعمال والاشغال والمصانع. طيب ما في 100% موجوده في القاهره ومحتاجين يعني في انا اعرف شركات فيها نقاط ضعف رهيبه جدا من العماله. طيب ما انتقل اتحرك. طب المستثمرين او رجال الاعمال مش عايزين يتحركوا عندنا لان البيئه ما فيهاش ما يسد رمقهم من الاموال والارباح عندنا في الصعيد. لكن لا احنا ممكن ننتقل احنا.
تمام.
وهيختلف كتير وهيكون عندك وده اللي بيحصل. فطبعا لازم احنا ننتقل ببيئه ثانيه يكون لينا فيها صلاحيه.
حسنت.
طيب انا لو عايز ابقى في هذه البيئه هخترع بقى انا الصلاحيه اللي هي تديني القيمه في نفس المكان برضو. ناهيك عن ذلك.
طيب.
في شركات كتيره وفي بيئات كتيره فيها نقاط ضعف. دي نصيحه لكل الشباب. لاني انا مارستها بنفسي.
طيب.
يعني انا بدات وعندي 18 سنه في حياتي وبدات اطلقت حاجات بسيطة جدا.
بالنسبة دي احنا تطرقنا للسيرة الذاتية الخاصة بحضرتك وحضرتك في مرحلة الشباب هل كان عند حضرتك خوف من المستقبل
ده أكيد.
او القلق؟
ولذلك انا هقول الكلام ده لاني انا بعد كده بدأت اشوف نقاط الضعف فين. انا عملت في الاول او بداية اعمالي بدأت في التجارة. وكان عندي شوق للتجارة.
كان عند حضرتك 18 سنة.
18 سنة. وبدأت في عمل التجارة وانشأت مجموعة تبارك العالمية. تمام. مجموعه تبارك العالمية انا بداتها والسجل التجاري حتى الان محتفظ بيه بنفس الرقم. ما اتغيرش الحمد لله كالبطاقه بتاعتي بل بالافضل من البطاقه الشخصيه لان هو ده ذاتي هو هوايتي كان. بدات في مجموعه تبارك العالمية دي بعمل بسيط جدا في التجاره ولكن كان في طفره رهيبه جدا في الوقت ده. رأيت أو ترأيت لشركة كبيرة يعني لا داعي لذكر اسمها. كان عندها نقطة ضعف وخسارة كبيرة في أسوان. كنت أخسر. تخيل كده شركة كبيرة. وده أنا عايز أقول للشباب أوعى تهاب شركات كبيرة ضخمة. ما تهابش الكلام ده. لا أدخل على الشركة. أنت عندك أمر وعندك إمكانيات عندك مهارات عالية. ما تهابش الامر ده بشكل ايه؟ ان انت تخاف ان انت ترجع، لا ادخل على الشركه هتلاقيها هي بتستقبلك وتفتح طول ما انت عندك المهارات وعندك الامكانيات وتقدر تكسبها. هو عايز ايه الشركات؟ غير ان تكسبها غير ان هي تربح من خلالك فبتخش طبعا انت بكل امكانياتك ومهاراتك.
تمام.
بفكره بسيطه. بسيطه جدا. طيب انا بقول ان الفكره دي انا هنجحك. انت بتخسر واحد اثنين ثلاثه. أنا هقوم لك بالخسارة دي وأحولها لك إلى ربح.
نعم.
طبعا
وقد كان بفضل
اتفضل
الله.
اتفضل وبفضل الله عز وجل مرت سنة والتانية، ولكن برضو القلق أو الخوف من الخسارة موجود،
كان يراودك
ده طبيعي
حتى بعد ما
ده طبيعي
الشركة.
والفعل حصلت خسارة واثنين وثلاثة، بل بالعكس تعلمت كيف أدير الخسارة.
هنعرف كيف تعلمت وكيف أدرت الخسارة، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ كيف حالك؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك
فيك. لحضرتك اتصلت دلوقتي كنا عايزين بس يعني نتكلم عن شيء. انا دلوقتي شايفة ان الشباب كله مندفع ان هو يشتغل اي شغلانة، يعني ما بقاش فيه حكاية الشهادات والكلام ديت. يعني
صحيح.
الحمد لله بقوا الناس يفكروا ان هو ايه، يعني مش مهم اديني نجيب شغل
حتى لو مش في مجاله.
انا شايفه معلش هي مداخلتي غريبه شويه، ولكن انا قصدي ان لازم الشباب نجيب لهم جو ينفع ان هم ينطبقوا فيه، يعني ما تسيبهمش كده. يعني واحد مثلا معاه بكالوريوس غير واحد مثلا معهوش اي حاجه.
يعني شايفه ان الشباب مثلا يلجأوا لاي وظيفه او لاي عمل حتى لو في غير مجالهم التعليمي. حتى يلجأوا لاي وظيفه او اي عمل حتى لو في غير مجالهم التعليمي.
احنا كده يعني بنهد مقوماتهم، يعني لازم يكون في حد مستوعبهم. يخلوهم يعني في مكانه طيبه. يعني انا اتمنى،
ويمكن زي ما حضرتك ذكرت فعلا ده يمكن حال بعض الشباب، ولكن لو جينا شفنا الاغلبيه للاسف يعني كتير شباب يمكن زي ما ذكرنا حتى في اول عندهم تواكل، لا بيبحث عن عمل في مجاله التعليمي او حتى في غير مجاله التعليمي. ولكن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا محمد زهره، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا استاذ زهره.
خلاص كده على الهوا؟
ايوه اتفضلي يا حضرتك، حضرتك محمود نصر. اتفضلي يا استاذ زهره اسمعك.
عندي لو سمحت شكوى، عايزه نعرف الدين يعني
فتوى.
هيجاوبنا عليها في ايه؟
فتوى؟ يبقى برنامج الفتاوى بمشيئه الله تعالى غدا بمشيئه الله تعالى الساعه 4:30 برنامج من الحياه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. هنتطرق لجزئيه الكلام فيها مدام صفا نظر ربنا يبارك فيها، ان هي كتير من الشباب فعلا دكتور محمد بيلجا لممكن حتى الوظيفه، يقول خلاص انا ما لقيتش مثلا وظيفه في مجال التعليم، مثلا فلان مثلا اتخرج من كليه التجاره فما لقاش وظيفه في مجال التجاره او حتى المحاسبه فلجا لمهنه ثانيه. هنرد ان شاء الله على الجزئيه دي، ولكن كيف ادرت الخساره دكتور محمد؟
جميل. هو انا كنت تطرقت القصه جميله جدا. كان في شركه عالميه وموظف بسيط جدا اخطا خطا، ولكن خطا جسيم جدا. الخطا ده كلف الشركه ما يقرب من 1,000,000 جنيه خساره. ده لو قاعد عندنا طبعا كنا احنا فرغنا فيه طبعا الدنيا دي كلها. لكن انا تخيل كده، فوجئت برد جميل جدا من صاحب مال الشركه. فطبعا هو الموظف مش عارف يعني يستقيل او يمشي او يعمل ايه، مش عارف بالظبط. ففوجئ مدير الشركه ان هو بيقدم له استقالته. كان رده ايه؟ تخيل كده رد يعني اللي صاحب المال اللي هو يعرف يستثمر خساره. خساره بمليون جنيه. تخيل كده. فقال له انت ازاي تمشي؟ انت ما بتمشيش من عندي خالص. ده انت لازم تقعد عندي. قال له ازاي؟ ده انت ازاي بتفكر انت تمشي ازاي؟ قال له طب انا خسرتك. قال له لا، انت اخذت افضل تدريب واحسن تدريب واغلى تدريب عندي.
جميل.
تخيل كده. وهو ده بالفعل اللي ربنا عز وجل الهمني بيه، ان كل خساره ما اوقفش عليها. لو انا وقفت على الخساره مش هتقدم تاني. طب انا عشان انتج الخساره دي نفسها ادورها، زي ما احنا كده بنقول كده احنا بنعمل عمليه تدوير للاسمده بتاعتنا.
وكما يقال يعني في الحكم كده، من المحن تولد المنح.
بالظبط كده.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هترك جزئيه اتكلمت فيها مدام صفا نظر، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ وائل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ وائل حياكم الله بياكم.
حياكم. احنا نتشرف بالحلقه الجميله دي وضيفك استاذ محمد.
منور استاذ محمد معانا،
ربنا يبارك لك ويعزك.
والبرنامج الجميل ده وحلقه شيقه في موضوع هام بصراحه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم ورضي الله عنكم.
يعني لي سؤال كده، يعني اذا كان يعني
تفضل
نبذة على تربية الأطفال كده، نبذة مختصرة حتى على تربية الأطفال
بإذن الله. نعم
وكل شاكرين
بإذن الله. تبارك الله في نهاية اللقاء، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. مدام طفنوس كانت بتقول ان في كتير من الشباب دلوقتي فعلا بيلجأوا ممكن لوظائف او مهن بيدوروا، وده يمكن برضه ما نقولش ايه الكل، يمكن ده فعلا في بعض الشباب وكتير من الشباب بيلجأ لمهنه، يقول لك انا مثلا مش هقعد عاطل مثلا اقعد ما اشتغلش، بيلجأ لمهنه حتى لو في غير مجال التعليمي. وهنا بقى الشباب دول بينقسموا الى قسمين دكتور محمد من خلال قراءتنا للواقع المعاصر. تلاقي بعض الشباب بيكون عنده احباط، اي نعم شغال وظيفه بس هو مش حاببها، يقول لك في غير مجال التعليمي. وبعض الثاني يرضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر. تعليق حضرتك على الصنفين من الشباب.
هو انا يعني اولا انا اكره الوظيفه الحكوميه. تمام؟ لان انا اعتبرها ان اللي قاعد في الوظيفه الحكوميه ده لا يبدع، لا يبتكر، لا يكون عنده اي اختراعات جديده، عقليته خلاص مكفوله على المكتب والعمل. كنت يعني كان ليا صديق كده كنا مع بعضينا كده، هو بيقول لي انا بحب الوظيفه. انا اقول له انا اكره الوظيفه. طب انت بتحبها ليه؟ بقول له مثال بسيط جدا يعني انا شفته وبسببها كرهت الوظيفه دي. ولذلك انا مش هتوظف مهما كان او مهما بلغت مش هتوظف. فهو بيقول لي ايه يعني اللي خلاك تكره الوظيفه دي؟ قلت له انا بشوف الراجل المسكين الموظف ده مهما بلغ مدير اداره او يعني مهما كان عنده، لكن بشوفه ريع للبيت وهو بصراحه يعني بينزل في وقت الصيف مثلا يشتري بطيخه تمام ويشتري جرنان يحط الجرنان على راسه وماسك البطيخه. هو ده اسعد شيء بيجيبه في حياته، هو دي كل حياته، ان هو بيخلص وظيفته يطلع يشتري البطيخه ويطلع على البيت وهكذا، هي حياته دايره كده تمام. وبعد كده هو بعد الستين عام قاعد. طب انت ازاي انت بعد الستين عام بقى عندك كم من الخبرات والمهارات اللي انت ممكن تقيم بها دولة؟
نعم.
لستين سنة تشتغل في وظيفة
ومهنية. ونسبة الإبداع والتطور، أنا كان أتذكر يمكن كان في أحد الإخوة الشباب حاضر معايا بس من فترة قريبة، فترة يمكن بعيدة شوية من عدة أشهر، هذا الشاب يمكن بيعمل في ورشة يعني ورشة صناعية كده، ومع ذلك أبدع بفضل الله تعالى له فيديوهات شبابية بفضل أسلوبه الشبابي المتميز، ونال على اعجاب الملايين، يعني فضل فيديوهاتها بس على يوتيوب بيحوز يمكن الملايين من المشاهدات والاعجاب بفضل الله. او ده شاب يعني زي ما بقول لحضرتك شغال في ورشه صناعيه ومع ذلك ابدع في مجال التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي.
فعلا كتير يذكرني برضه قصه جميله طبعا.
نعم.
وهو صاحب المحرك.
نعم.
سيارات الياباني. الشاب ده بعتته بلاده كبعثة لدولة من الدول ان هو يدرس القانون عشان يرجع يا اما يمسك قاضي يا اما يمسك محكمة يا اما، ولكن هو عنده كان شغف في الاختراع. هو في الكلية بدأ يتلمس فنيات العمل والاختراعات اللي موجودة في ألمانيا، وهو خلال الدراسة انشغل باختراعاته دي فترك الدراسة. قعد ما يقرب من حوالي 7 سنوات هو المفترض انه هيرجع على بلاده مع الشهادة القانونية، لكنه رجع الى بلاده وهو مع المحرك الياباني الالماني.
وهكذا يكون الابداع والتطور.
هكذا تمام. انت واقف في مكانك ليه؟ نفترض ان
الشباب حالهم زي ما بيقول بعض العوام محلك سر.
ايوه
ما بيجادش من نفسه ولا بيطور من نفسه.
ما هو كده هيموت. ما هو كده هيموت. فانا بقول له كده ان لم تتغير اي الزمن ويغيرك. خلاص كده كده طبيعي، اصل الزمن جاري.
نعم.
نهر جاري او بحر جاري. خلاص مش انت فين؟ انت فين من هنا؟ طب انت ممكن تفكر ايه؟ يعني انت لو نفترض انت حاليا موجود في أي كان المكان، ضع لك خطة أو رؤية بعد 5 سنوات. تخيل 5 سنوات دي ممكن يكونوا أجمل 5 سنوات في حياتك. هم يكونوا الطفرة في حياتك، هم يكونوا في الانتقال. تمام.
طب نيجي جزئية في غاية تطرقت لي أنا في أول الحلقة وقلت إن يمكن من أهم وسائل علاج الخوف من المستقبل والقادم المجهول أن نرضى وأن نعلن استسلامنا لله تبارك وتعالى ولأوامر وقضاء الله تبارك وتعالى وأقداره. وزي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يعلم أصحابه حتى دعاء قبل النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ورغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إلى آخر الدعاء. بعض الشباب يقول طيب ماشي أنا خلاص سأعلن يعني رضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وثقتي في معونة الله تبارك وتعالى، بس خايف يكون الابتلاء شديد عليا أو القادم شديد عليا ما أقدرش أتحمل وما أقدرش أحقق الرضا على الوجه المطلوب.
طيب هو أنت كده ماشي صح. نفترض أن الحياة دي محيط أو بحر كبير، هتسير ولا تغرق؟ طب أنت هتتعلم العوم فيه إزاي؟ أنت لازم تركب نفسك في هذا النهر، لازم تسبح. يذكرني ذلك الحكيم اللي جاب شاب برضو صغير كده وعايز يتعلم الحكمة، والحكمة بحد ذاتها تحمل أمرين، العلم والمعرفة، هي دي مضمون الحكمة. الحكمة في حد ذاتها عايز يتعلمها الشاب ده، وبدأ قال له تعالى، شاف شوية المية دول، شوية المية دول الحلوين، تعالى عشان أعلمك الحكمة. مسك رأسه راح غطسه في المية جامد لغاية ما درج خلاص يتنفس خلاص هيموت، فنطر إيده جامد وخرج. قال له أنت تعالى جاي تعلم الحكمة. قال له لا، أنت مش جاي تتعلم الحكمة، أنت جاي تتعلم إزاي تؤدي الحكمة.
أحسنت.
شوف ازاي
احسنت.
فهو على طول بمجرد صحيح. ما ربنا كرمه برؤيه ورساله لازم ينطلق. أحسنت. ينطلق من اي حته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. دام الوقت وانتهى بسرعه، عاوز بس اختم يمكن بعباره. واحنا بنتكلم النهارده عن ولانا في الشباب حياه، وبنتكلم عن خوف من المستقبل وخوف والقلق الدائم من قادم المجهول. عاوز بس كل شاب يمكن يفتكر العباره دي ويجعلها نصب عينيه دائما. يعني كما يقول احد الحكماء، لماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله تبارك وتعالى معلوم. عاوزين يمكن كل الشباب يمكن يعني يكون على يقين بأنه في عين الله عز وجل الحفيظ، ويقول بقلبه بل وبلسانه وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا شيخنا دكتور محمد، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد، زادكم الله توفيقا وسدادا ورشادا، اللهم امين. ويملك في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر لشيخنا الحبيب الدكتور محمد علي تبارك، شيخنا دكتور محمد.
شكرا.
والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله.